بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قوله وهو الغفور الودود إلى آخره، تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغة في الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذاتهم. وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبو أغفر للوسخ، ومنه المغفرة لسترة الرأس. وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه.
المغفر يكون تحت البيضة. المغفر عبارة عن شيء يقي الرأس من صلابة البيضة وشدتها. نعم،
أحسن الله إليكم. وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل، فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول، فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، فقد تضمنت إثبات اسميه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. وأين الضعف والخور وهما من أحسن الله إليكم. وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها.
وهما من إيش؟
نعم.
الضعف والخور من إيش؟
وهما من أذم الصفات.
من أذم؟
نعم، من أذم.
أعد وأقرأ. وأين الضعف والخور؟
فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. ونصب قوله رحمة وعلم على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضب أو تسبق غضبي إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وأما قوله فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب
يعني
الهلاك.
يشرح الأسماء الحسنى، يشرح بعض الأسماء الحسنى، ولا ندري لماذا اقتصر على بعضها مع أنها يعني غير محصورة. فهو ذكر جملة من الأسماء وجملة من الصفات في هذا، كأنه يشير بها إلى شرح، إلى يشير بها إلى بعض معاني، إلى بيان بعض أسماء الله وصفاته، وأن الأخريات تجري هذا المجرى من الأسماء والصفات، وأن الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى القول فيها كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات.
ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم، ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص، فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، ويحرسهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وانتصب حافظا تمييزا لخير، والذي هو أفعل تفضيل. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قوله رضي الله عنهم إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله، والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي فيه للمخلوق، على نحو ما هي في المخلوق. وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة،
يعني الطين الأسود حمأة، قال حمأة الطين الأسود يعني المتبلل.
والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب، وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب.
تأويلات كل المؤولين على باطل، الذين يؤولون نصوص الأدلة عن ما دلت عليه، وإنما التأويل معنى التفسير هو الذي عليه أهل السنة، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة، أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. وقد استشكل العلماء
وقيل خالدا فيها أي استحل، وقيل خالدا فيها أي أن مصيره إلى الخلود فيها، أن إذا قتل ربما بلح انقطع عن العمل فيصير إلى الخلود فيها. هذا قول جيد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصعد من حراما. وحديث أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن صالحا معنقا ما لم يصعد من حرام، وإذا صعد من حرام بلح.
أحسن الله إليكم. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا، الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان ألا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء، الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال
رجع ابن عباس هذا القول كما في الأدب المفرد في كتاب بر الوالدين، والأدب مفردا رجلا قال يا قال إني خطبت امرأة فلم يعني تقبل خطبتي من الحديث الأثر، فخطبها آخر فقبلته فغلت عليها فقتلتها. فقال ابن عباس يعني أمره هل لك والدان؟ قال لا. قال فتوب إلى الله. قال الرجل فسرجعت فسألته ما قولك فلا لك والدان؟ قال ليس شيء أعظم من البر. شاهد من هذا فتوب إلى الله، بدأ يعني افتح التوبة وهو قاتل. هذا يدل على أنه يرى له توبة.
حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة، حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل، فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وأما قوله فلما آسفونا إلى آخره، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية.
يعني ليس بمعنى أحزنونا وإنما بمعنى أغضبونا، فلما آسفونا فلما أغضبونا.
والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق
السماء.